بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه إلا أن يأذن أو يرد. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه.
هذا الحديث فيه جملة من النواهي المتعلقة بالبيوع وغيرها، لما يترتب عليها من مضار وإضعاف لموجبات الأخوة الإيمانية. الأول، النهي عن بيع الحاضر للباد، وقد تقدم الكلام عنه. الثاني، التناجش، والمراد بالنجش الزيادة في ثمن السلعة، لا لغرض الشراء، وإنما للمخادعة والتغرير بالآخرين. الثالث، النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، مثل أن يقول لمن اشترى شيئا وهو في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. الرابع، ألا يخطب على خطبة أخيه، إذا بلغه أن أخاه خطب امرأة فليس له أن يذهب ليخطبها على خطبته، فهذا لا يحل. الخامس، ألا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وهذا أيضا لا يحل، لأنه قد يخطب رجل من بيت فتقول المرأة: أنا أوافق بشرط أن يطلق زوجته، فهذا لا يجوز، إما أن تقبله وتكون زوجة أخرى أو تعتذر. أما أن توافق بشرط أن يطلق الزوجة الأولى فهذا حرام، أن تكفأ ما في صحفة أختها من الرزق وتمنع عنها ما قد ساقه الله لها من الخير. وفي الرواية الأخرى للحديث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، والمراد بالتلقي أي تلقي الركبان كما تقدم، لا تتلقوا الركبان. وقوله: وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، المراد بالمهاجر الحضري، فهذا مثل قوله: ولا يبيع، ولا يبع حاضر لباد، وقد تقدم. وأن تشترط المرأة طلاق أختها، أي أن هذا لا يجوز كما في الرواية المتقدمة: لتكفأ ما في إنائها، مأخوذ من كفاءة الإناء كببته وقلبته، والمراد قطع إنفاق الزوج عليها. وأن يستام الرجل على سوم أخيه، هذا مثل ما تقدم، أن يبيع على بيع أخيه. ونهى عن النجش والتصرية. النجش تقدم، والتصرية إبقاء اللبن في ضرع الشاة عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن، وهذا فيه من التغرير بالمشتري ما لا يخفى، فجاءت الشريعة بالنهي عنه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم.
تقدم الكلام على مضمون هذين الحديثين، وأنه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه، لكن في الحديثين قيدين، في الأول قال إلا أن يأذن له، وفي الثاني قال حتى يذر. فإن أذن له أي سمح له أن يخطب على خطبته، أو يكون علم أنه ترك الخطبة، فلا حرج حينئذ. وكذلك البيع على بيع أخيه، إن أذن له أو ترك الشراء فلا حرج لانتفاء الإشكال الذي لأجله نهي عن ذلك. ومراد النهي توثيق عرى الأخوة الإيمانية والتحذير من موجبات نقضها والإخلال بها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها.
وذلك أن المال أمر يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما في الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا يجب على المرء ألا يضيع ماله بصرفه في غير الوجوه التي جاء الشرع بالإذن فيها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم وتقدم شرحه.
الشاهد من الحديث للترجمة قوله وإضاعة المال، فإن إضاعة المال مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، لأن المال أمانة، والله سبحانه يسأل العبد عنه يوم القيامة. فالواجب على من آتاه الله المال ألا يضيع ماله، بل يصرفه في الوجوه التي أذن له شرعا بأن يصرفه فيها. والثالث من الخصال في قوله يرضى لكم ثلاثا، جاء في لفظ الحديث عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه وسبق شرحه.
هذا الحديث تقدم إيراده عند المصنف، وتقدم أيضا بيان المعاني والمضامين المتعلقة به، لكن موضع الشاهد من الحديث للترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، ففيه النهي عن إضاعة المال، والله سبحانه يسأل المرء عن ماله يوم القيامة. فالواجب على من آتاه الله المال ألا يضيعه، بل يصرفه في وجوهه الشرعية.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا.
هذه الترجمة فيها أن من كمال هذه الشريعة في حفظ العباد والإبعاد بهم عن نزغ الشيطان ألا يشير أحد على أخيه بسلاح كسكين أو بندقية أو نحوها، سواء كان مازحا أو جادا، لأن الشيطان يحضر وقد يكون سببا في وقوع المحظور ووقوع الجريمة. وكذلك النهي عن تعاطي السيف مسلولا أو السكين في طرفها الحاد، لأن هذا قد يترتب عليه شيء من الأذى للأخ المسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. قوله صلى الله عليه وسلم ينزع ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي، وبالغين المعجمة مع فتحها، ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضا يرمي ويفسد، وأصل النزع الطعن والفساد.
هذا الحديث فيه النهي عن أن يشير إلى أخيه بسلاح من سكين أو سيف أو بندقية أو خنجر. قال: فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، أي يدفعه إلى طعن أخيه أو ضربه أو إطلاق النار عليه فيقع في حفرة من النار، لأنه قتل نفسا معصومة. والشريعة جاءت بحفظ الدماء وحقنها ومنع كل ما يفضي إلى ذلك، سواء بقتل أو بما هو دونه من جرح وإيلام ونحو ذلك. قوله: من أشار إلى أخيه بحديدة، أي كسكين أو خنجر أو نحو ذلك، يخوفه بها أو يوهمه أنه سيضربه بها أو نحو ذلك، فمجرد الإشارة كبيرة وفيه لعن، فكيف بمن آذى بدن أخيه بالحديدة كأن يجرحه أو يسيل الدم من جسمه، وكيف إذا أزهق روحا وقتله بهذه الحديدة. وقوله: وإن كان أخاه لأبيه وأمه، الإشارة هنا للأخ من الأب والأم على اعتبار أن الغالب بين الإخوان الأشقاء المسامحة في مثل هذه الفعال، أي وإن كان كذلك ومع وجود هذه المسامحة بينهما فإن الملائكة تلعنه بمباشرته لهذا العمل، فلا يقول: هذا بيني وبينه مزاح ومحبة وهو يسامحني لو فعلت مثل هذا. بل حتى وإن وجدت هذه المعاني فالإشارة بالحديدة حرام وفيها هذا الوعيد. ومن حكمة الشارع في هذا أن الشيطان قد يدفعه لفعل ما لم يقصده، وكم من إنسان رفع الحديدة مهيبا فقتل من أمامه، دفعه الشيطان ونزغ في يده فقتل من أمامه، فهذا فيه حفظ المسلم. ومجرد ترويع المسلم حرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، رواه أبو داود. وفيه أيضا سد الذرائع ذريعة الأذى والقتل بالمنع من مباشرة هذه الأعمال التي قد تفضي إلى إيذاء المسلم أو قتله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
النهي عن تعاطيه مسلولا المراد به أن يعطي الأخ أخاه السيف وهو مسلول، فقد يصيب أخاه، قد يجرح يده أو يلحق به شيئا من الأذى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يخشى من أن يترتب عليه من أذية وضرر بأخيه. وهذا كله من كمال هذه الشريعة وعظم شأنها في حفظ الأنفس. وقد دلت هذه الأحاديث ونظائرها على شدة فساد مذهب الخوارج القائم على ترويع الآمنين وإرعاب المؤمنين وقتل المسلمين وعظم ضررهم على الناس، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، ووصفهم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ووصفهم بأنهم كلاب النار، وذلك أن الكلاب إذا كانت مسعورة فإنها تنبح الناس وتنهشهم، والخوارج كذلك إذا استشروا نبحوا المسلمين ونهشوهم، أما نباحهم فلعن وتكفير، وأما نهشهم فقتل وتفجير، وقى الله المسلمين شرهم بما يشاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
في هذه الترجمة والحديث الذي ساقه تحتها كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة، أما من كان له عذر كأن يكون قد أحدث وخرج ليتوضأ فلا حرج عليه، وأما من خرج بعد الأذان من غير عذر فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأذان إعلام للناس ليدخلوا المسجد، فكيف يليق بالمسلم أنه إذا سمع الأذان يخرج من المسجد؟ فهذا إتيان بنقيض مقصود الأذان، وعد معصية للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري.
هذه الترجمة في النهي عن رد الريحان لغير عذر، والعذر كأن يكون معه مرض فيؤذيه، مثل بعض الناس قد يكون معه حساسية أو تحسس من بعض الروائح فتؤذيه فله أن يرد ذلك. أما إذا لم يكن عنده عذر فليقبل تحفة أخيه، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: خفيف المحمل طيب الريح. وفي الحديث الترغيب في استعمال الطيب وفي عرضه على من يستعمله، وفيه أن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قبول الطيب وعدم رده، وهذا من كمال خلقه وجميل تعامله صلوات الله وسلامه عليه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.